الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 32 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، أي من حسنها وجمالها أن تتم الصفوف وتقام بحيث يتراص المصلون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسويهم كأنما يسوي بهم القداح. وقد ذهب ابن حزم إلى وجوب تسوية الصفوف مستدلا بمثل هذه الأحاديث التي فيها الوعيد وما في بابها، وذهب الجمهور إلى أن تسوية الصفوف سنة. والذي يظهر والله أعلم أن القول بالوجوب له وجه، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عدم تسوية الصفوف سبب لتنافر القلوب، ثم الأوامر الكثيرة القولية وهكذا التفسير الفعلي يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوف والتحضيض، كما في حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، ثم يتراصون في الصف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ولعله الجعفي غالبا، قال: حدثنا عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف والأمالي والتفسير، وهو إمام من أئمة السنة والجماعة، وهو ممن نشر السنة في اليمن، إلا أنه دخل عليه التشيع في آخره بسبب جليس السوء جعفر ابن سليمان الضبعي. قال: أخبرنا معمر، وهو ابن راشد أبو عروة، أحد الذين نشروا السنة باليمن، كان في البصرة ثم انتقل إلى اليمن فبقي فيها، وكنا نسمع من شيخنا مقبل أنه لما جاء اليمن قالوا: احبسوه، فزوجوه بامرأة فبقي عندهم. وحديثه عن أهل البصرة ضعيف، أو أقل الأحوال أن فيه كلام، إنما يصرح العلماء بحديثه عن قتادة، وإلا في روايته عن أيوب وعن غير قتادة كلام. عن همام، وهو ابن منبه الأبناوي اليمني، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين جلبهم سيب بن ذي يزن إلى اليمن لحرب الحبشة، ثم بقوا فيها وتملكوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. والأصل أن شعبة يتثبت من قتادة في السماع إلا هذا الحديث، فإنه لم يتثبت فيه، حيث قال: داهنت في هذا الحديث، لم أسمع قتادة، لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا. قال الحافظ: ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، لكن الحديث في الباب. قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يؤتى بالصلاة من المأمومين، بعد إتيان إمامهم بكل ركن أو فرض أو حركة أو غير ذلك مما هو من شأن الصلاة. فإذا كبر فكبروا جاءت بعض الروايات، فلا تختلفوا عليه، هذا توكيد للزوم الائتمام به. فإذا كبر فكبروا، كبر في تكبيرة الإحرام كبر، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين في رواية فإذا أمن فأمنوا، فإذا ركع فاركعوا وفي رواية فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، أي أنه لا يسابق بتكبير وركوع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. والصحيح في قول سمع الله لمن حمده أنها خاصة بالإمام، وإن ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها في حق الإمام والمأموم، لكن الأدلة تدل على غير ذلك، لا سيما حديث أبي موسى فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد. قوله ربنا لك الحمد جاء في بعضها ربنا ولك الحمد، وأنكر ابن القيم رحمه الله الواو، والصحيح أنها ثابتة، فيجوز أن تقول ربنا لك الحمد وربنا لك ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد، وهي واو استئنافية وليست عاطفة، كقول بعضهم لما دخل على بعض الملوك قال له بعض الأمراء خذ، قال لا وجزاك الله خيرا، قال لو لم تأتي بالواو لكان لك شأن آخر، فقال الرجل هذه أحسن واو لأنها سلمته من الضرب أو القتل. كثير من الأخوة يغلط في هذه المسألة، تقول له خذ يقول لك لا جزاك الله خيرا، نعم إن نيته غير ذلك لكن اللفظة موهمة، فينبغي الإنسان أن يقول لا ثم يستأنف كلامه وجزاك الله خيرا. وإذا سجد فاسجدوا جاء في بعض الرواة، وإذا كبر فسجد، لأن التكبيرات تكبيرات الانتقال من الصلاة، وكانت قد تركت في عهد بني أمية، حتى أن عكرمة حين رأى بعض المصلين يكبر 22 تكبيرة في الصلاة تعجب منه وقال يا ابن عباس رأيت رجلا اليوم يصلي ويكبر 22 تكبيرة، قال إنها السنة. كثير من السنن كانت قد ذهبت في عهد الدولة الأموية مع توافر العلم والعلماء، لكن قد تكون بعض العصبية أثرت على بعضهم لا سيما النصب. وأقيموا الصف، نعم قال وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون، تقدم أن هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى نسخه البخاري والحميدي. قال وأقيموا الصف في الصلاة، أي وهذا الواو لا تقتضي الترتيب، فإن إقامة الصف قبل الدخول في الصلاة، وإنما أراد أن يبين أهمية إقامة الصف. والمراد بالصلاة المفروضة أو النافلة التي فيها جماعة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، والمراد بإقامة الصف تسوية الصف كما جاء في بعض الروايات. قال قول صفوا صفوفكم هذا أمر، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والمراد به تمام الصلاة. قال باب إثم من لم يتم الصفوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هذا دليل على أن إتمام الصف واجب، يعني إذا تأخرت عن الصف ولم تكمله يخشى عليك، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال ابن رشد أورد في حديث أنس ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وتعقب بأن الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم، وأجيب بأنه لعله حمل الأمر في قولي فليحذر الذين يخالفون عن أمره على أن المراد بالأمر الشأن والحال لا مجرد الصيغة، فيلزم منه أن من خالف شيئا من الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم أن يأثم لما يدل عليه الوعيد المذكور من الآية. وإنكار أنس ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الصفوف، فعلى هذا تستلزم المخالفة التأثيم. انتهى كلام ابن الرشيد ملخصا، وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لئلا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل على ترك واجب. وأما قول ابن بطال إن تسوية الصفوف لما كانت من السنة المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها، دل على أن تاركها يستحق الذم، فهو متعقب من جهة أنه لا يلزم من ذم تاركها من تارك السنة أن يكون آثما، سلمنا، لكن يرد عليه التعقب الذي قبله. ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر، وهذا هو الظاهر. ابن حزم له اختيارات طيبة، لكن سيأتي ما يجعل في اختياراته العجب. قال: ويحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قول سووا صفوفكم، ومن عموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ورود الوعيد على تركه، فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب، وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوي صحيح لاختلاف الجهتين. وأيد ذلك أن أنس مع إنكار عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان. ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفل قال: وكان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحد على ترك غير الواجب. وفيه نظر لجواز أنهما كان يريان التعزير على ترك السنة. الله أعلم أن كثرة الأحاديث الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي. ما هو الحديث الذي لم يسمعه من ابن عمر؟ سعيد بن عبيد، أو ذاك سعيد بن عبيدة؟ ذاك أظنه آخر حديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو هو هذا أظن، الله أعلم. لو تنظره لنا في الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كان قد ذكره الشيخ مقبل في صحيح المسند وتراجع عنه في أحاديث معلة. عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنس سكن البصرة. قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وفي بعضها أنه تعجب حتى من صلاتهم، وهو قوله: لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت. الله المستعان. وما يعرف قدر ما ضيع من السنن إلا أهل العلم، وإلا ادخل لك في مسجد عوام ما هم دارين كيف الصلاة، بل يتعجبون منك إذا رأوك تريد سترة وتأمن وتضم وترفع يديك عند كل موطن رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتعجبون ويجعلونها دعابة إذا رجعوا إلى أزواجهم وأبنائهم. وفيه تعاهد الناس للزمن النبوي، إذ أن الحج فيه وما كان فيه. نعم، هذا سعد بن عبيدة السلمي، لم يسمع الحديث من ابن عمر. وفيه دليل على أن تسوية الصفوف من المهمات. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. قال رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. المداد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدري واسم حسين بن الحارث. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم لولا يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آيات الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل، وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخرة القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج للوضوء. وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم، الكعب معروف، لكن تجد أقوال شاذة. قال: حدثنا عمرو بن خالد، هذا عمرو بن خالد إمام وليس بعمرو بن خالد المصري هذا الجاسوس، كم حذر منه العلماء أنه جاسوس، أقصد أنه كذا وكذا، وفي الأخير طلع جاسوس، وهكذا أغلب دعاة الضلال جواسيس مثل عدنان إبراهيم هذا، الله أعلم ما وراه، سيفضح بعد أيام، قد فضح في أقواله لكن سيفضح من يدفدفه. والعجب أن الواحد يرفع يرفع وتقدم له الإذاعات والتلفزيونات والقنوات حتى لا يعرف في الساحة إلا هو، هذا عدنان إبراهيم، حتى القنوات السعودية كانت تتنافس عليه. وقد أحسن ذاك الشاعر: لكل عصر شياطين، وشيطان هذا العصر عدنان، يعني أتى بأبيات جميلة، يزعم أن لا دليل على إيمان الملائكة، يعني يأتي بعجيبة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا ما هو دليل على إيمانهم، قطع الله دابرة. يطعن في عائشة ويطعن في عبد الله بن عمر في خطبة، والخطبة الثانية يقول: ظهر لي أنه يعني بريء من هذا، وهو كذاب، أظنه رافضي مدسوس، رافضي مدسوس مثل طارق السويدان، طارق السويدان فترة وهو يخرج أشرطة في السيرة، والشيخ بن باز يحذر من تلك الأشرطة، الشيخ مقبل يئن، والعلماء يتكلمون والناس يصفقون لطارق السويدان، سود الله وجهه. ثم ظهر للناس أنه خبيث يدعو إلى الحرية المطلقة، المطلقة، وجرأة عندهم يا أخوة، جرأة على دين الله، ما أقبحهم وأقبح جرأتهم. قال: حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا موقوف على أنس، لكن لا بأس بالاستدلال به، فإنه تفسير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. قال ذلك طارق السويدان، قال: تمر من عند المسجد وأحدهم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. إيش المهزلة هذه؟ يعني لعنة اليهود والنصارى مهزلة؟ يعني أسألكم بالله، ما حكم هذا القول؟ والله أنه يقف الشعر. أليس الله يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بالإجماع اليهود والنصارى، أو من يريد بهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم يسخر، هم إنما يريدون الدفاع عنهم لكن ما يستطيعون، فيذهبون إلى مثل هذا. أما أهل السنة الحمد لله على ثبات من أمرهم، ما قاله الله قالوه، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوه. القرضاوي يقول: أتحرج أن أسميهم كفار، أتحرج، لأنه الله أعلم يكفرهم ولا لا، وإنما ما يجرؤ أن يقول ليسوا بكفار، يقول يتحرج. ويقول أيضا في الجزية ما نسميها جزية، نقول ضريبة، لأن كلمة ضريبة تؤخذ من المؤمن والكافر، وأيضا مكوس، الضرائب عندنا محرمة، فكأنه يريد أن يثبت أن دين الإسلام يأخذ المكوس. الله يرحم أبي شيبة، لكن كان محب لدين الله، تصلي قبل موته بليال، قال: يا ابني ما فيكم أحد يرد على القرضاوي؟ قلت: والله يا أبتي أني في هذه الأيام أرد عليه، وأنا كنت أؤلف كتاب الزجر والبيان لدعاء على دعاة الحوار والوحدة بين الأديان، وأكثر من دعا إلى ذلك القرضاوي، لا سيما في كتابه نحن والغرب، فيسر الله بذلك الكتاب ورددنا على كثير من شبهه، فأسأل الله أن يجعل ذلك الكتاب في ميزان الوالد.